ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. موجز الأخبار ليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر عام 2023. البرهان يزور جيبوتي ويجري مباحثات مع الرئيس عمر جيليه حول آخر تطورات الأوضاع في السودان. قوات الدعم السري تتهم الجيش بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يناشد طرفي الصراع السماح لوكالة الإغاثة بالوصول للمتضررين. مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين بشدة استمرار أعمال العنف ويطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ويقرر تكوين لجنة رفيعة المستوى للتواصل مع أصحاب المصلحة في السودان. البرهان يزور قاعدة مروي الجوية والفرقة 19 مشاة ويؤدي واجب العزاء في مقتل قائد الفرقة 15 الجنينة اللواء عمر صديق. ورشة لقيادات وحركات مسلحة من دارفور تختتم أعمالها بأديس أبابا وتدين الانتهاكات وتدعو لوقف الحرب والعمل على تسهيل مرور الإغاثة للمحتاجين بالإقليم. مجموعة نساء لتعزيز الأمن بالسودان تطالب وفد مفاوضات جدة بإدراج آليات حماية المرأة والمشاركة في جميع أجهزة وقف إطلاق النار. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 249 حالة اشتباه بالكوليرا بينها 5 وفيات بولاية البحر الأحمر ومركز لاستقبال وعلاج الحالات بمدينة بورسودان. ارتفاع في حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد بولاية النيل الأبيض ومناشدة بالإصحاح البيئي وكلورة المياه. المجلس الأهلي لتنسيق شؤون أبيي يعلن عن هجوم ثلاثي لميليشيات جنوبية على أبيي بغرض تهجير المواطنين شمالا إلى منطقة نهر كير. شبكة نساء الأزرق تدعو لوقف الحرب والتعايش السلمي وتدعو لنشر ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية. وزير الإعلام جرهام عبد القادر يقول الإعلام آلية مهمة لتأكيد الهوية وإسناد القوات المسلحة. مقتل صيدلي وإصابة 11 شخص بسلاح الطيران الحكومي بمدينة أبو زبد بولاية غربي كردفان يوم السبت. الهيئة النقابية لأطباء ولاية شمال كردفان تعلن عن انسحاب كوادرها الطبية من مستشفى الأبيض التعليمي عقب اعتداء نظامي على طبيبة بالمستشفى يوم الجمعة.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجيد المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. أفرزت الحرب الدائرة منذ 14 أبريل مأساة إنسانية غير مسبوقة في السودان وأيضا على مستوى العالم، حيث نزح ولجأ أكثر من 6 ملايين من المواطنين من مختلف الولايات. ولتسليط الضوء على معاناة النازحين واللاجئين حنستضيف لاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد، وسليمان الدومة أحد مديري مراكز الإيواء في مليط. وحنبدأ باللاجئة في معسكر مكي للحديث حول الأوضاع بالمعسكر.
كنت عايز أعرف الأوضاع في المعسكر عاملة كيف؟
والله في هدوء نزل، لكن بس المشكلة بتاعت الموية دي لسه ما اتعالجت. وبارح في قال إنه في حرامية برضو دخل العسكر وضربوا واحد، قالوا حصل له كسر، بعد ذاك بالليل ودوا المستشفى وعلاجات وكده.
والموية المشكلة بدأت متين؟
والله مما هنا جينا في تناكل بس في حتات معينة ياها بتشتغل فيها، يعني لأنه الحتات الثانية في خيران ما بتخلي التناكل دي تصلنا. فيا هو أيام الخريف الخيران فيها موية وبنشرب، بعد ما الخريف جفى وقطع الخيران طبعا جفت، فبقى ما في موية. يعني المحل اللي احنا فيه بنمشي مسافة ساعة عشان نلقى موية.
لكم كم شهر انتوا هسه هناك؟
احنا لينا 3 شهور اظن، اي 3 شهور.
والمعسكر عدد الناس اللي فيه كم تقريبا؟
لا المعسكر عدد الناس اللي فيه كثير، ما بسيطة 150 تقريبا، ده بس بالتغريب كده.
والمساعدات الغذائية تتوزع طوال بنظام؟
والله في فترة من الفترات كان في مشكلة، لكن حاليا منظمة في وزعت حصبتات 2 شهر اللي هي عيش مارك ومعها لوبو ومعها زيت. إذا أخذت لوبو ما بتاخد عدس، إذا أخذت عدس ما بتاخد لوبو كده. المهم 3 حاجات زيت ومعه عدس يا لوبو ومعه عيش.
والوضع الصحي كيف؟
والله الوضع الصحي كويس، في العيادات الموظفين أو الدكاترة بودوه من أدري هنا يشتغلوا والنساء بيرجعوا، يعني ما في دكاترة قاعدين هناك كده في المحل.
الناس العيانين يعني مش وين؟
بتجي يدوك ده وتمشي بيتك، ما في مستشفى قاعد تحجزه. لو بقيت عيان شديد المنظمة بتحولك بتجيبك لأدري أو يودوك معسكر عقب.
قالوا في شايف في تقرير قال في ارتفاع كبير في سوء التغذيه في المعسكر بتاعت مكي.
ايوه
يعني الاطفال كيف؟
ما هو الاطفال بيكونوا محتاجين لتغيير بتاعت وجبات اضافيه. هل تفتكر انه القصيده بتاعت المعريق دي لها الوجبه الصباح الفطور والمساء الغدا، النهار لو خطرين بخطرين عدس او لوبة، هل تفتكر دي بتمسك طفل او المواد الغذائيه اللي فيها كافيه انها ما تخليهم يدخلوا في تغذية؟ طبعا لا، أكيد محتاجين لحاجة تانية أو مواد إضافية ممكن تغير الحاجة دي يعني. فعشان كده الحالات بتاعت سوء التغذية متزايدة عند الأطفال والناس الكبار في العمر والنساء الهمل.
طيب باقي أوضاعكم كيف يعني؟ الإيواء كيف؟ هل الناس كلهم ساكنين في مدينهم سكن؟
قبل فترة في ناس تمت 2 شهر ما أخذت سكن، لكن حاليا الحمد لله كل الأسر أخذت سكنت. بس يا ها الواقف لنا والعائق الموية والمهددات الأمنية اللي قاعد تلاقينا.
طيب طبيعة المهددات الأمنية دي شنو؟
المنطقة هي طبعا محاطة بجبال، يعني احنا في النص والجبال دي قافلانة كده. دائما معروف المناطق اللي بتخطيها جبال بيكون فيها حرامية، لأنه الحرامية بيتضاروا بالجبال. وقبل ما نحن نجي الناس قالوا الحتة دي أصلا حتة بتاعت حرامية، أي حاجة اتسرقت من السودان قاعد تجي تدخل الحتة دي، يعني المنطقة دي بالتحديد. إذا الحاجة دي مفترض تعالج من قبل المفوضية أو المنظمة أو الحكومة التشادية يعني، بس نحن كلاجئين المفترض يأمنوا للمكان.
طيب مطالبكم شنو؟
طبعا بنناشد الجهات المختصة إنها تنظر في أمر الهاجة دي، يعني لأنه نحن طلعنا من حرب وشفنا اللي مفروض ما نشوفه وعانينا معاناة كبيرة جدا عشان نصل هنا، ومحتاجين نحافظ على باقي الناس اللي هي وصلت هنا، إن كان نساء أطفال رجال كبار في العمر شيبا شبابا كبارا صغارا نحافظ عليهم. إذن هم يعني دي جهة موطن بها المفترض يقوموا، يعني ده دورهم يقوم يأمنوا لنا الحتة دي ووفروا لنا احتياجاتنا إنسانيا، يعني من غذاء لمياه للتفاصيل دي يعني.
تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
شكرا.
ينضم إلينا الآن من ولاية شمال دارفور في مدينة مليط الأستاذ سليمان الدومة للحديث عن الأوضاع في مراكز الإيواء، حيث تستضيف المحلية أكثر من.
والله هو أوضاعهم زي ما بقولوا سيء شوية، ما في زور للآن قدم لهم أي خدمة. ناس جنهم قريب 3 أسابيع قاعدين، زي ما بقولوا جو ذاته دنيا شتاء وبريد وخير، يعني الناس والله محتاجين، يعني حتى الموية ده ساكت ما عندهم. بس بكين أي ناس هاي بيشوفوا الناس القاعدين فهيهم بقدموا لهم خدمات، يعني هسه بكين حاسرينه بس في الموية لأنه بك أولوية، باقي الأعداد الثانية والله بس بسيطة. لكن محتاجين منظمات يتدخلوا يشوفوا الناس دي ويقدموا لهم خدمات.
الناس دي معروف جو من وين وعددهم كم؟
والله الناس فاشل كتار ما اللي ده فيه كتار يعني. حتى الحصر الأخير بتاع الناس مفودية ده قالوا 25,000 ديل أصلا. 25,000 ديل الناس القاعدين في المراكز والناس القاعدين في بيوت الناس ده كله ممكن يكونوا 25,000 يعني. لكن إحنا عندنا في مدارس قاعدة في الأحياء. إحنا هسه في عباسي أنا قاعد أتكلم لك دي مركز العباسي. عباسي عندنا 3 مراكز في مدرسة عباسي بنين, مدرسة عباسي بنات, كورونا الحياة مدرسة كورونا بتاع العباسي بكينا. حسي الآن ما في يعني حتى المحلية أولين التوارف قاعد ناس يتفلوا معهم قريبا 15-16 يوم في اجتماعات ما قاعدين بهم ولا حاجة. قعدنا قلنا أي ناس هي يشوفوا الناس القاعدين في حيهم ويحاولوا يقدموا لهم خدمات. هلا قالوا وفر لهم موية لحد لو جو منظمات يتدخلوا ممكن يهلوا الإشكالية. لكن أوضاعهم ما أسوية والله.
الناس كلهم
أوضاعهم ما أسوية
هسه بعد أحداث الفاشر ولا ديل القدام شوية.
في ناس من نيالة في ناس من نيالة وفي ناس من فاشر. خالبيتهم يعني 80% الناس الموجودين ديل من نيالة ومن الفاشر. ناس الفاشر ديل يعني خالبيتهم جو بعد الأحداث الأخيرة بعد الأحداث الأخيرة يعني جو عندهم زي أسبوعين 3 أسابيع كده.
أيوه.
لكن الناس من نيالة جو بدري شوية وبيكون ناس بيجوا بس يعني حتى الآن كمان بيجوا ناس بيجوا من اتجاه الدبة يعني ناس تعليم من الخرطوم بمشي بالدبة كمان بيجوا هنا برضو جاي ملي برضو زي 3-4 يوم الفاتح كل العربات اللي بيجوا بيجوا ملانين ناس من الشمالية قاعدين بيجوا من خرطوم للدبة من دبة قاعدين بيجوا هنا
دايرين يطلعوا عن طريق مليط ولا دايرين يستغروا يعني.
والله قاعدين خيطوا هاسي في ناس جو نزلوا في المدارس ذاته لكن في ناس بيقول لك ماشيين ليبيا. وحتى القاعدين في المزام في المراكز عندنا ذاته خالبيتهم بيقولوا ماشيين ليبيا خالبيتهم.
هل في منظمات وزعت لهم اي مساعدات من وصلوا هنا؟
والله ما في اي منظمه وزع مساعدات. لكن اول امس في منظمه كده جاب قرب تقريبا 5 قربة وزعوا له 5 مدارس. هنا في عبازي بنين جابوا لنا قربة واحدة لكن ما في منظمة جاء قدم مويه ما في قربة. أي قربة بشيل 50 برميل جابوا خطوها وقالوا بيجوا بملوها لكن الآن ما في زوج جابوا مويه ولا خير
خزان مويه يعني.
أي قربة اللي بكون فوق مويه ده بشيل 50 برميل مويه.
أيوه
بشيل 50 برميل أي
وطيب انتوا هسه يعني تواصلتوا مع حكومه مع المحليه اداره المحليه قدمت اي حاجه؟
والله قعدنا معهم اكثر من 6-7 اجتماع لكن ما قدموا اي حاجه ولا شيء. لا مدير تنفيذي قدم حاجه لا في لجنه كانت كونت اسمه لجنه الطوارئ برضه ما قدم حاجه. ما في زور قدم حاجه يعني. بخيرين كده في البدايه بيكون يجيبوا مويه للناس بوزوا مويه وعندهم زي 5-6 يوم بيكفوا. وسألنا أنهم قالوا العربات العربية الشغال قال خسرة وكذا. المهم بكين نجتهدوا في الأحياء بكين نجتهدوا نجيب لهم موية. الآن بكين بس نوفر لهم موية بس. هم ذاتوا قايم يقولوا بس عينا موية عندنا مهم لو وفرت لنا موية الحاجات الثانية دحين. الحمد لله خير.
شكرا لك
الله يخليك يا أخي ديك الله
تسلم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ سليمان الدومة أحد المسؤولين عن مراكز الإيواء في مدينة مليط بولاية شمال دارفور ولاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد للحديث حول الأوضاع الإنسانية والأمنية بالمعسكر والتي تحدثت حول الأوضاع الإنسانية في المعسكر. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه هي الحق فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه كم لفينا وكم سهرنا قعدت معاهم وتفكرنا وكم لفينا. لبينا وكم سهرنا كم ما زحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم ما زحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني ما بين زمن
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والعضو القيادي في قوى الحرية والتغيير. باشمهندس خالد عمر يوسف، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ رشيد، مرحبا بمستمعي راديو دبنجا الكرام.
أستاذ خالد، قوى الحرية والتغيير اختتمت اليوم في القاهرة اجتماع هام. دارين نعرف ما مدى أهمية هذا الاجتماع وشنو المخرجات الأساسية بتاعته.
طبعا الاجتماع جاء في وقت يعني حرج للغاية، وده واحد من الأسباب الرئيسية لأهمية انعقاده. الوضع في السودان بيتدهور يوم بعد يوم، تزداد وتيرة العمليات العسكرية، تزداد خطابات الكراهية والاستقطاب الإثني والقبلي والاجتماعي اللي بيهدد وحدة السودان نفسها، بتزداد تعبئة عناصر النظام السابق لتأجيج نيران هذه الحرب. والتجربة عودت الناس أنه هذه الفئة لا حدود لها، ومن قبل قسمت السودان ولا يعنيها البتة، يعني إذا قسمت من جديد تزداد فيها وتيرة الجرائم المرتكبة ضد أبناء وبنات الشعب السوداني في مختلف رجاء البلاد، يزداد فيه سوء الوضع الإنساني وتدور الوضع الاقتصادي، وكل هذا بيفرض مسؤوليات إضافية على قوى الحرية والتغيير بأنها تقوم بدورها فيما يلي: العمل من أجل تقصير أمد الحرب، وصول لإنهائها، وتأسيس لسلام مستدام وتحول ديمقراطي حقيقي في السودان. يعني أيضا بيترافق هذا الأمر مع تطورات مهمة حدثت الأسابيع الماضية عبر الاجتماع التحضيري الذي عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي نتج عنه تكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، والعمل الذي ابتدى من أجل الوصول لمؤتمر تأسيسي خلال أسابيع محدودة من أجل بناء أوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب ومع التحول المدني الديمقراطي. والحرية والتغيير أحد الفاعلين في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية التقدم وترتيبه وتنظيمه لبيت الداخلي والإحكامه لرؤاها فيما يلي كيفية تطوير هذا العمل المهم، أيضا أمر جوهري. والاجتماع أمن على ودعم كل المخرجات التي خرجت من اجتماع تحضير في أديس أبابا، وخرج بحزمة من الأفكار العملية سوف نتقدم بها لشركائنا في التقدم من أجل تطوير العمل في الأسابيع القادمة.
كان هناك حديث عن قضايا تنظيمية وقدمت ورقة تنظيمية، في هذا الاهتمام.
نعم، لأن الحرية والتغيير هي تحالف واسع من قوى سياسية ومجموعات مهنية ومجتمع مدني وحركات كفاح مسلح. الحرية والتغيير استطاعت أنها تصمد وتحافظ على وحدتها في ظل متغيرات قاسية للغاية، وفي ظل الاعتبار بواسطة النظام السابق كعدو رقم واحد، لذلك وجه نحو كل السهام. عشان كده موضوع تطوير العمل التنظيمي الداخلي للحرية والتغيير وإحكام وحدتها هو أمر مهم للغاية، يساهم في وضع أحد لبنات توسيع الجبهة المدنية وتوحيدها وتمكينها وتقويتها، وبالذات في الوقت اللي الآن فيه عملية ماشية من أجل الوصول لأوسع جبهة.
لكن هناك اتهامات للحرية والتغيير أنها تريد أن تبني الجبهة المدنية كما تريد، أو أنها تسعى للسيطرة على الجبهة المدنية.
هذا أمر غير صحيح، يعني أفتكر أنه هذه الاتهامات يعني ظلت تثار بواسطة جهات بعينها من أجل يعني زيادة حالة الانقسام في وسط القوى المدنية وإثارة الشكوك بين قواها المختلفة. الاجتماع التحضيري في أديس أبابا أثبت بما لدى مجال للشك أن قوى الحرية والتغيير لا تنظر لأي شيء سوى ما يوحد الجبهة المناهضة للحرب والجبهة المساندة للتحول المدني الديمقراطي. لذلك أمر ده تجلى حتى في الهياكل التحضيرية الأخيرت للجبهة. تمثيل القوى السياسية كلها لا يتجاوز 30%، يعني وده بيوري أنه الحرية والتغيير تنظر وترغب في أن تكون عنصر فعال من ضمن آخرين في الجبهة المدنية لإيقاف الحرب، ولا ترغب إطلاقا يعني في الهيمنة والسيطرة والتحكم أو ما يشاع من أجل تقسيم القوى المدنية. أعتقد بأن هذا الأمر اتضح يعني بشكل جلي في اجتماع أديس أبابا، والآن كل هذه الأشياء وضعت خلف ظهور الناس، والناس متقدمين للأمام عشان يبنوا الجبهة دي على أفضل ما يكون.
كيف سيتم توسيع هذه الجبهة في ظل مواقف مثلا القوى الجزرية، حزب البحث، ومن الناحية الأخرى الجهات التي تطالب بعدم الإقصاء أو تطالب بإدخال الإسلاميين في المعادلة السياسية؟
هو من أهم ما أقر يعني في أديس أبابا هو المرونة في أشكال التنسيق المختلفة مع قوى الثورة، بمعنى أنه هتبدأ اتصالات بكل قوى الثورة التي لم تشارك في اجتماع أديس أبابا، يعني الناس هيكونوا مرنين للغاية في أنه من المهم تتنسق الجهود ضد الحرب ومع استرداد المسار الديمقراطي حتى وإن تعددت الأشكال والآليات. وبالتالي إحنا منفتحين لأي شكل من أشكال التنسيق والعمل المشترك اللي بيناسب الجهات المختلفة والثورة، عشان المهم الآن إنه الناس ينسقوا الجهود ضد الحرب، مش إنه يعني يمسكوا في القضايا الصغيرة اللي قاعد تقسم والثورة. أما فيما يلي طبعا موضوع الإسلاميين، نحن بنفرق بين رسالتين، يعني المؤتمر الوطني وواجهاته هم العنصر الأساسي الأشعل الحربي، وهم العنصر الأساسي المستفيد من الصراع الحربية، وهم اللي استخدموا وجودهم ونفوذهم داخل أجهزة الدولة من أجل التحول المدني الديمقراطي ومن أجل إطالة عمد الحرب. يعني وبالتالي المؤتمر الوطني وواجهاته لا مكان لهم إطلاقا في عملية سياسية لإنهاء الحرب، وده بنفرق هنا بوضوح بينه وبين الإسلاميين المعتدلين غير المتورطين في جرائم المؤتمر الوطني وغير المرتبطين بالمركز الأمني والعسكري للنظام السابق اللي أورد البلاد موارد الهلاك. بالنسبة للإسلاميين المعتدلين بكل تأكيد مكانهم هو العملية السياسية، طالما أنهم هم ما عندهم علاقة بالنظام السابق وما عندهم علاقة بجرائم المؤتمر الوطني.
كان هناك حديث في السابق عن ضم حركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم، ولكن بعد التطور الأخير في موقفهم من الحرب، هل ما زال المكان متاحا انضمامهم للجبهة العريضة؟
أفتكر إنهم هم اختاروا موقعهم، يعني إحنا بالأساس مع جبهة مدنية مناهضة للحرب ومع التحول الديمقراطي، أفتكر إنه المجموعتين هما أثبتوا بكل الأشكال إنهم هما لا مراهضين للحرب ولا بعد تحول الديمقراطي. هما من قبل ساهموا في إجهاض الانتقال المدني الديمقراطي عبر دعمهم لانقلاب 25 أكتوبر، والآن هما انحازوا للحرب مع أحد طرفيها وأصبحوا أحد عوامل التأجيج. وأفتكر إنه ده موقف خاطئ، وموقف خطير يعني، لأنه الآن الحرب يعني لا تريد يعني يعني مزيد من الحطب يعني عشان يزداد اشتعاله. الصحيح في الوقت ده عوضا عن الانحياز لأي طرف من الطرفين أو عوضا عن الانخراط في أي عمل أعمال عسكرية أو حربية، الآن الوقت لتحكيم صوت العقل وللتوجه نحو الحلول السلمية التفاوضية من أجل إنهاء.
طيب ده بيقودنا للأوضاع العسكرية الآن في البلاد بعد إعلان جدة أو البيان الصادر عن الوساطة في جدة عن تنشيط العملية الإنسانية عن مبادئ الحل، كان هناك تفاؤل، ولكن في اليوم التالي تصاعدت العمليات العسكرية ودخلت مرحلة جديدة من التدمير والانتهاكات، تمثلت في تدمير الكباري، في تدمير المصفى، إصابة المصفى، وحتى في يعني الانتهاكات الواسعة اللي قامت بها قوات الدعم السريع في الجنينة وأردمتها والمناطق المحيطة بها.
والله بكل تأكيد يعني كل هذه الانتهاكات والتصعيد العسكري سواء من قوات الدعم السريع أو من قوات المسلحة هو أمر يعني مدان ومؤسف للغاية. والإجابة هنا إنه زي ما ذكرت يعني المؤشرات الإيجابية اللي رشحت من منبر جدة بعد ما تم التوافق عليه في 7 نوفمبر الماضي أعطت يعني قطاعات واسعة من الشعب السوداني أمل في قرب إنهاء هذه الكارثة الإنسانية في البلد يعني. وبكل تأكيد من غير المتوقع إنه الحرب تجيف أو تنتهي قبل الوصول للاتفاق النهائي، لكن المطلوب الآن هو تخفيض حدة التصعيد وترجيح كفة الحلول السلمية عوضا عن الحلول الحربية. يعني إذا كان الأشهر السابقة أثبتت شيء، هي أثبتت إنه أي حديث عن إنه في حل عسكري للأزمة في السودان هو حديث غير صحيح، وإنه كلفة استمرار الحرب هي الكلفة باهظة للغاية بيدفعها ملايين السودانيين والسودانيات، وقد تضع البلاد يعني في مسار لا عودة، يعني مسار التمزيق والتفتيت وغيره. يعني بالتالي الطريق البديل هو طريق الحلول السلمية التفاوضية. الطريق ده ما طريق سهل ولا يعني ما عنده تعقيدات، عنده تعقيدات كبيرة جدا جدا، وكل ما تستمر الحرب يبقى أكثر تعقيدا، لكن هو ده الطريق الأكثر أمانا والطريق الأفضل بما لا يقاس طريق استمرار الحرب يعني. عشان كده نحن ندعو الطرفين المتقاتلين لتخفيض حدة التصعيد وللتوجه نحو طاولات التفاوض، وبكل تأكيد ده الخيار الأفضل له للبلد بما لا يقارن يعني باستمرار التصعيد العسكري يعني.
طيب منبر جدة الآن متوقف،
انت لا تستطيع ان تقول انه متوقف يعني، المنبر جدا ما متوقف يعني. الصيغه الجديده الاقرت هي الصيغه بتاعت الاتفاق على حزمه قضايا، ومن ثم متابعه تنفيذها وبعدك استئناف التفاوض مره اخرى يعني. ايضا هنالك نقاشات مستمره لم تنقطع حول مساله وقف العدائيات يعني، فبالتالي المنبر ما ممكن الناس يقول انه هو متوقف يعني. المنبر حتى الان في فرص لأنه يصل لوقف العدائيات، وأعتقد أنه مهم للغاية دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل الوصول لاتفاق وقف العدائيات، ومن المهم أيضا حث الطرفين المتقاتلين على تجاوز النقاط الخلافية العالقة للوصول لوقف العدائيات، لأنه ده بيهيئ المناخ أولا للوصول الكامل للمساعدة الإنسانية للمتضررين في كل أرجاء السودان، وبيهيئ المناخ أيضا لبعد عملية سياسية تخاطب الأسباب الرئيسية اللي أدت لاندلاع الحرب وتعالج آثارها.
طيب زيارات قائد الجيش الأخيرة إلى كل من أديس أبابا ونيروبي، هل ده مؤشر على تغيير في موقف القوات المسلحة من المبادرة الإيجاد، أما كيف ترون ذلك؟
الخطابات العدائية اللي سادت في وقت من الأوقات بواسطة يعني الأجهزة الحكومية المسيطرة عليها بواسطة على رأس النظام السابق أو بواسطة أو من بعض قيادات الجيش، الحقيقة كانت بتفتقر للحكمة يعني. السودان بيمر بمأزق حقيقي، الحرب دي يعني آثار بتتجاوز حدود السودان، كل دول الجوار بتاعت السودان ودول الإقليم بتتأثر بشكل أو بآخر، وبالتالي مجهودات الدول دي هو أمر يجب الترحيب وليس الهجوم عليها واستعداد الوطن الإقليمي والدول يعني. وأنا أعتقد بأنه من الجيد أنه قائد القوات المسلحة زار كينيا وأثيوبيا، الاثنين دولتين مهمات ويؤثروا بتأثروا ويدور في السودان، والخيارات حتى الآن أفتكر أنه من الأسلم والأفضل للجميع يعني إنه نحن نتعاون مع محيطنا الإقليمي والدولي من أجل واحد إنه يكون في عملية سياسية واحدة، يعني ما تكون في منابر متعددة، عملية سياسية واحدة، عملية سياسية هي تركز على إنهاء الحرب واستعداد المسار المدني الديمقراطي، وإنه وعلى توصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإنه الجهود المختلفة دي تتكامل بطريقة تقصر من أمد الأزمة يعني. وبالتالي أفتكر أنه أي شكل بتاع تواصل في اتجاه إنهاء الحرب وده ما نأمله هو بكل تأكيد يعني أمر المطلوب من كل الأطراف في الأزمة السودانية.
طيب، عقب زيارات البرهان التقى الرئيس الكيني أيضا برئيس تقدم الدكتور عبد الله حمدون. أنا داير أطرح سؤالين، لماذا عاد الدكتور عبد الله حمدوك، ولماذا يعني ما الذي حدث وجعل الدكتور حمدوك يعود ليقود عمل هذه الجبهة المعارضة؟ والشيء الثاني، هل هذه التحركات منسقة في إطار تقدم أم أنها تحركات على مستوى شخصي؟
الدكتور عبد الله حمدوك هو جزء أصيل من القوى المدنية الديمقراطية، هو رئيس وزراء الفترة الانتقالية، وساهم بشكل فاعل في جهود توحيد القوى المدنية في الفترة السابقة حتى الوصول للاجتماع التحضيري، واختياره تم من كل الأطراف المشاركة في الاجتماع التحضيري لقيادة هذا العمل في المرحلة القادمة بكل تأكيد، وإضافة مقدرة في هذا الاتجاه. والمجهودات اللي هو الآن بيبدو لها في التواصل الإقليمي والدولي هي مجهودات مهمة، لأنها بتعلي من الصوت المدني في مسألة معالجة الأزمة الحالية الموجودة في السودان. السودان اللي بيتطلعوا له ملايين السودانيين والسودانيات هو سودان يكون فيه حكم مدني ديمقراطي، وبالتالي إنهاء الحرب ده بيتطلب دور رئيسي للمدنيين في هذا الأمر، وتأكيد أي مجهود بتقوم به القوى المدنية في هذا السياق هو أمر مهم للغاية. أفتكر إنه الزيارة الأخيرة للدكتور عبد الله حمدوك لكينيا والتقاء بالرئيس الكيني روتو تأتي في هذا السياق، وأيضا حرية والتغيير عندها زيارة خلال يومين الجايات لدولة جنوب السودان بدعوة من الرئيس دولة جنوب السودان السيد سلفا كير مياردات وحدة التقييم، وهذا كله بيأتي في إطار الجهود المدنية من أجل إنهاء الحرب والتأسيس لعملية سياسية تؤدي لسلام مستدام في السودان.
في الإعلان الأخير في جدة أو في البيان الصادر كان الحديث مركز على العمل الإنساني، هل هناك آليات تم الاتفاق عليها يعني آليات عملية، أم أن هناك حوجة فعلا للتدخل أجنبي حقيقي على الأرض من أجل توزيع هذه المساعدات؟
في تعهدات جاوبها الطرفين لضمان انسياب المساعدات الإنسانية بتنسيق مع اللي هي مع أوتشا وبآليات محددة يعني وبمطلوبات محددة يعني، وأيضا بعدها انعقد منتدى إنساني شارك فيه اللي هو السيد مارتن جريفيث والطرفين الاثنين من أجل تيسير مسألة وصول المساعدات. يعني فكرة موضوع المساعدات موضوع ذو أولوية مهم، ومن الجيد ما تم الاتفاق عليه في جدة، ومن المهم الآن تطوير هذه الآليات من أجل ضمان وصول المساعدات.
طيب، أنتم في هذا الاجتماع أيضا بتاع الحرية والتغيير في اجتماع تقدم أيضا كانت لديكم رؤية للعمل الإنساني، هل تتماشى هذه الرؤية مع تم الاتفاق عليه في جدة؟
نعم بكل تأكيد، يعني نحن بنفتكر إنه القضية الإنسانية قضية ذات أولوية يعني، بالتالي ومنبر جدة هو بالأساس مصمم من أجل التعامل مع الوضع الإنساني يعني، حتى فيما يلي موضوع وقف إطلاق النار هو يربط مسألة وقف إطلاق النار بمسألة وصول المساعدات الإنسانية، وعليه يعني في اجتماعنا ده برضو طورنا برضو عدد من الأفكار والمقترحات في هذا السياق نتشاركها مع شركائنا المختلفين في القوى المدنية الديمقراطية من أجل المساهمة في تخفيف وضع الكارثة الإنسانية اللي بتضرب يعني بلادنا.
أيضا في الأيام الأخيرة مع تصاعد الانتهاكات اللي تعرضوا لها المواطنين من طرفي الحرب، يعني ظهرت أصوات تتحدث عن دور لمحكمة الجنايات الدولية في التحقيق وفي المحاسبة.
طبعا من التطورات المهمة اللي حدثت في الأسابيع الماضية هي مسألة قرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء مختص الحقائق الدولية، وده أمر مهم للغاية. هذه الحرب اتهمت فيها جرائم فظيعة يجب أن لا تمر دون حساب، ويجب أن تكشف الحقائق يعني بصورة واضحة وجلية عشان يتم محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر وضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى. يعني بالتالي قضية العدالة هي قضية رئيسية لا تسقط من أي عملية سياسية لهذا الحرب.
طيب هناك أيضا تساؤلات تطرح. في السابق كان قادة الجيش والدعم السريع في كل المفاوضات يطرحون قضية الحصانة، وحتى في الاتفاق الإطاري كان هناك جدل كبير حول هذه القضية. هل الآن يعني مطروح قضية الحصانة حتى تتوقف الحرب؟
وبكل تأكيد يعني قضية العدالة ككل، قضية العدالة بشقها الجنائي والعدالة الانتقالية يجب أن لا تسقط من أي عملية سياسية. وبكل تأكيد يعني الحرب أضافت تعقيدات إضافية على الملف ده، وحيكون ملف ساحر ولا ملف يسير. لكن في النهاية الحلول اللي تنتج يجب إنها تكون منصفة للضحايا أولا، يجب إنها تضمن بشكل حقيقي إن تم مخاطبة الجرائم اللي ارتكبت، ويضمن بشكل حقيقي إن الجرائم دي ما تتكرر مرة ثانية. قلت أكيد يعني تجل الإنسانية في الأشكال المتعددة لتصميم عمليات العدالة دي. لا نحن في العملية والتغيير ولا غير نقدر يعني نتكلم بلسان الجميع الأمر ده، لكن ما بنؤكد عليه إنه نحن من أحرص الجهات على إنه ما يحدث أي نوع من الحلول اللي بتسقط يعني مسألة العدالة واللي بتتعامل معها يعني بطريقة غير منصفة للضحايا.
طيب أيضا في قضية العدالة كان في اتفاق جوبا وفي كل الوثائق السابقة كان هناك حديث عن التعويضات للضحايا، والآن بعدما حدث في الخرطوم وفي عدد كبير من الولايات في 9 ولايات عاد الناس يتساءلون هل سيتم تعويضهم عما فقدوه في هذه الفترة؟
بكل تأكيد يعني الحروب المختلفة اللي مرت على السودان يعني بتأول ما بتضرب يعني المواطنين المدنيين الأبرياء العزل، وبتفقدهم يعني مش فقط يعني أرواحهم وأعزاء عليهم، بتفقدهم أيضا مصادر دخلهم وممتلكاتهم وغيرها. يعني ما ممكن يكون في حل مستدام ولا إنصاف بدون جبر الأضرار. يعني الآن في ملايين من السودانيين في ولايات مختلفة من ولايات السودان فقدوا كل مدخراتهم وكل ممتلكاتهم وكل ما المعينات حياتهم. وإذا ما انتهت الحرب اليوم ما في زول بيقدر يقول والله يا جماعة عفى الله عما سلف ويزول يبدأ خلاص من جديد. يعني لازم يكون في آليات فعالة لجبر الضرر وتعويض المتضررين من هذه الحرب. ودي قضية يعني احنا مهتمين بها بشكل كبير في الجبهة المدنية، والجبهة المدنية ايضا تسجيل القوى المدنية في التقدم ايضا وضعت لها اهتمام كبير وعندها عمل تفصيلي يعني.
طيب قضية إعادة الإعمار واحدة من الأشياء اللي طرحت ايضا في اجتماعكم الآن، وكلفتم لجنة بإعداد دراسات حول أولويات إعادة الإعمار، هل وضعتم موجهات لهذه اللجنة؟
نعم، هناك قضايا تفصيلية نوقشت في هذا السياق. في فريق اقتصادي مختص يعني شغال الأمر ده. أيضا في تنسيق القوى المدنية الديمقراطية دي واحدة من القضايا الثمانية اللي تحدد لها عمل، وفي مجموعة عمل شغالة عليها ومستعينة بخبراء دوليين ومحليين عشان يكون في رؤية تفصيلية فيما يلمس إعادة الإعمار وأولوياتها وأوجه تمويلها.
لا بد أيضا أن أتحدث باشمهندس خالد عمر عن أوضاع السودانيين في الخارج أو أوضاع النازحين داخل السودان. في كثير من الدول يواجهوا كثير من المشاكل، هل تطرقتم مثلا في زيارتكم لمصر مع السلطات المصرية لأوضاع السودانيين الذين يعيشون في مصر؟
نحن أي جهة يعني قابلناها في كل زياراتنا كان الموضوع الأول اللي نناقشه معها. الكلام ده نوقش من قبل مع السلطات المصرية، نوقش في لقائنا قبل كده مع رئيس الإثيوبي أبي أحمد، نوقش في لقائنا مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني، مع الرئيس الكيني ويليام روتو، ونناقش أيضا مع الرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت. ولأنه نحن نعلم تماما صعوبة الأوضاع اللي يمر بها ملايين السودانيين والسودانيات اللي شردوا بفعل هذه الحرب. يعني بكل تأكيد يعني ننظر بعين التقدير يعني لكل بلدان الجوار اللي فتحت حدودها لإيواءه ولما استطاعت أنها تقدمه على على ما نعلم يعني من ضغوط الغربية كل الدوار يعني، لكن لسه بنأمل في التطوير الآليات وإزالة القيود المفروضة يعني الأولى السودانية في البلدان المختلفة. هذه قضية ذات أولوية، الحرية والتغيير بتعمل عليها بشكل مستمر.
لا يمكن أن ننهي هذا اللقاء باشمهندس خالد عمر إلا وأن نتحدث عن اجتماعكم الأخير كحزب مؤتمر السوداني الذي عقد خلال الأيام الماضية. ما الغرض من هذا الاجتماع؟
هذا هو الاجتماع الأول للمكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني الذي عقد على الأرض يعني منذ اندلاع الحرب. الحزب كان مواصل أعماله عن طريق مؤسساته اللي انتخب المؤتمر العام الأخير بطرق مختلفة يعني اللقاءات الإسفيرية وغيره، لكن الحرب طبعا بطفرية تحديات تعقيدات مختلفة بتصعب العمل المدني عموما. كان من المهم أن يأخذ الاجتماع ده لتنظيم البيت الداخلي والحزب لعمل مراجعة لما تم في السبع أشهر الماضية، لإحكام الرؤى السياسية للحزب فيما يلي مسار الحرب، لتطوير عمل الحزب من خلال تحالفاته سواء كان في الحرية والتغيير لتنسيقية قوة المدينة الديمقراطية التقدم، أيضا تفعيل عمل الحزب داخل السودان. الحزب موجود يعني عنده وجود وبناء مؤسسي في كل محليات السودان ولاياته، وحتى الآن يعني عضوية الحزب في كل محليات السودان يعني بتعمل بشكل فاعل على تخفيف يعني الكارثة الإنسانية اللي ضربة بشعبنا وكده. وكان من المهم إنه الناس يعني يحكموا الموضوع على عمل تنظيم الحزب في الداخل وخارج السودان وفقا للمتطورات الأخيرة الموجودة. يعني اجتماع كان ناجح للغاية وخرج يعني عدد من القرارات المهمة اللي حتفعل عمل الحزب المنفرد وعمله من خلال تحالفات القائمة.
أستاذ خالد، ننهي لقاءنا ده برسالة تفاؤل للسودانيين في ظل هذه الظروف.
المهم أقول إنه الآن يعني كل يوم الجبهة المناضلة للحرب قاعدة تتوسع وتزيد، وكل الأكاذيب يعني اللي روجت ليها الجهات اللي أشعلت الحرب في الأيام الأولى وكذا الأكاذيب دي بتسقط يعني واحد تلو الآخر. الناس كلهم الآن قاعدين يشوفوا بشكل واضح يعني فداحة هذه الحرب وتأثيرها على حياة الناس وإنحاءات الجسيمة اللي فيها وكذا. ما في شخص واحد ممكن يكون قلبه على البلد ولا بيتم البلد يقول الحرب دي تستمر أو إن الحرب دي عندها أي نوع من المشروعية يعني. هل إحنا مقتنعين وعلى قناعة يعني لأنه في النهاية المسار السلمي التفاوضي حينتصل، الحرب دي حتنتهي، حتكون إن شاء الله آخر حرب للسودان، و يعني ملايين السودانيين والسودانيات اللي شردوا يعودوا يعني إلى منازلهم، ويعود السودان هو أكثر وحدة وأكثر قوة وأكثر أكثر منها، ويمشي في الاتجاه اللي بيجعل الحرب في الآخر السودان. ده الأمر اللي نحن هنسخر له حياتنا وعملنا وجهدنا ودمنا حتى عشان تجيب الحرب دي وعشان يوم السلام في دور ياسوه.
بس مهندس خالد عمر يوسف نائب رئيس المؤتمر السوداني القيادي بالحرية والتغيير، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملف السوداني.
شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
خطوات أمام. نحن دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام. البلد محتاج تآلف، روح محبة وروح وئام. البلد محتاج تآلف، روح محبة وروح وئام. كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام كل زول واقف في حده لا عداوة ولا خصام ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام السلام بنغني ليه السلام باسم الإله ويلا هوي نضع السلاح السلام باسم الإله ويلا هوي نضع السلاح نرفع الأيدي الكثيرة نقوم نهلل الصباح كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح كفانا قتل كفانا أسرى كفانا نحيا على السفاح كفانا تعطل الموارد وما في زول بفضل برا كفانا تعطل الموارد وما في زول بفضل برا السلام بنغني ليه السلام بنغني ليه ناس تشاور ناس تحاور ناس تشاور ناس تحاور ناس تخطي للوليد ناس تشيد ناس تعمر ناس تعلم في المسيح خضرة الأمة تنسى وعد تبقى فين يا للدميرة خضرة الأمة تنسى وعد تبقى فين يا للدميرة تبقى فين يا للدميرة تبقى فين يا للدميرة يلا للسودان تعالوا يمين ما تلقى وطن بدال يلا يا سودان تعالوا يا مما تلقى وطن بداله وكل وطن محتاج عياله كم جنوبه وكم شماله وكل وطن محتاج عياله كم جنوبه وكم شماله وكل واحد عنده خانة وفي غيابه ما ملانا كل واحد عنده خانة في غيابه ما ملانا لو بين اللمة هسي وبكرة نتلم بالإهانة لو بين اللمة هسي وبكرة نتلم بالإهانة لو بين اللمة هسي وبكرة نتلم بالإهانة السلام بنغني
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها اول حاجه التوفير بتاعه الامان اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان الامان هنا بنقصد به شنو بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه دي حاجه واحده الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
موجز الأخبار ليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر عام 2023.
البرهان يزور جيبوتي ويجري مباحثات مع الرئيس عمر جيليه حول آخر تطورات الأوضاع في السودان. قوات الدعم السري تتهم الجيش بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يناشد طرفي الصراع السماح لوكالة الإغاثة بالوصول للمتضررين. مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين بشدة استمرار أعمال العنف ويطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ويقرر تكوين لجنة رفيعة المستوى للتواصل مع أصحاب المصلحة في السودان. البرهان يزور قاعدة مروي الجوية والفرقة 19 مشاة ويؤدي واجب العزاء في مقتل قائد الفرقة 15 الجنينة اللواء عمر صديق. ورشة لقيادات وحركات مسلحة من دارفور تختتم أعمالها بأديس أبابا وتدين الانتهاكات وتدعو لوقف الحرب والعمل على تسهيل مرور الإغاثة للمحتاجين بالإقليم. مجموعة نساء لتعزيز الأمن بالسودان تطالب وفد مفاوضات جدة بإدراج آليات حماية المرأة والمشاركة في جميع أجهزة وقف إطلاق النار. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 249 حالة اشتباه بالكوليرا بينها 5 وفيات بولاية البحر الأحمر ومركز لاستقبال وعلاج الحالات بمدينة بورسودان. ارتفاع في حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد بولاية النيل الأبيض ومناشدة بالإصحاح البيئي وكلورة المياه. المجلس الأهلي لتنسيق شؤون أبيي يعلن عن هجوم ثلاثي لميليشيات جنوبية على أبيي بغرض تهجير المواطنين شمالا إلى منطقة نهر كير. شبكة نساء الأزرق تدعو لوقف الحرب والتعايش السلمي وتدعو لنشر ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية. وزير الإعلام جرهام عبد القادر يقول الإعلام آلية مهمة لتأكيد الهوية وإسناد القوات المسلحة. مقتل صيدلي وإصابة 11 شخص بسلاح الطيران الحكومي بمدينة أبو زبد بولاية غربي كردفان يوم السبت. الهيئة النقابية لأطباء ولاية شمال كردفان تعلن عن انسحاب كوادرها الطبية من مستشفى الأبيض التعليمي عقب اعتداء نظامي على طبيبة بالمستشفى يوم الجمعة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.